بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، لا يزال حديثنا موصولًا في التعليق على شيء من الأحاديث الواردة في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعًا لما يحبه ويرضاه. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: باب صلاة الاستسقاء. عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، وفي لفظ إلى المصلى. أيها الإخوة الأفاضل، عندنا عدة نقاط وعدة مسائل. فائدة: جهر فيهما بالقراءة، هذا اللفظ لم يروه مسلم وإنما رواه البخاري فقط. هذا اللفظ لم يروه مسلم وإنما رواه البخاري فقط. إذن مرة أخرى، جهر فيهما بالقراءة هذا من أفراد البخاري وليس من المتفق عليه. هذا من أفراد البخاري وليس من المتفق عليه. عندنا مسألة، بارك الله فيكم، مشروعية صلاة الاستسقاء. مشروعية صلاة الاستسقاء. قال ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه: أجمع العلماء على أن الخروج للاستسقاء، قبل هذا أيها الأخوة الكرام، مشروعية الاستسقاء، ليس مشروعية صلاة الاستسقاء، لا، مشروعية الاستسقاء، طلب السقيا بالدعاء أو بالصلاة. لا نتكلم عن مشروعية الاستسقاء، ما نتكلم عن صلاة الاستسقاء، هناك فرق وسيأتينا في المسألة التي تليها. نتكلم الآن عن الاستسقاء، إما بالدعاء وإما بالصلاة، سيأتي معنا تفصيل أكثر. قال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن الخروج للاستسقاء، ثم قال: سنة مسنونة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك. أجمع العلماء على أن الخروج للاستسقاء، الآن هو ما يتكلم عن الصلاة، يتكلم عن الدعاء بالسقيا، الدعاء بنزول الغيث والمطر. قال: سنة مسنونة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك. فطلب الغيث سنة نبوية بإجماع العلماء، طلب الغيث سنة نبوية بإجماع العلماء. طيب، صلاة الاستسقاء اختلف فيها العلماء. صلاة الاستسقاء اختلف فيها العلماء. جمهور أهل العلم على أن صلاة الاستسقاء سنة نبوية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالف في ذلك الحنفية فقالوا: ليس للاستسقاء صلاة، وإنما الدعاء هو المشروع. ليس في الاستسقاء صلاة، وإنما الدعاء هو المشروع. وطبعا كلامهم هذا مرجوح وترده الأدلة، كلامهم هذا مرجوح وترده الأدلة. قال الحافظ النووي، قال ابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه عن قول الحنفية: لم يبلغهم الحديث. قال: لم يبلغهم الحديث، ما وصل الحديث الإمام أبا حنيفة رحمة الله تعالى عليه، فلم يعرف بأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الاستسقاء، صلى صلاة الاستسقاء. إذن جمهور أهل العلم، مالك والشافعي وأحمد، على أنه يشرع في الاستسقاء أداء صلاة الاستسقاء. خالف في ذلك الحنفية، قالوا: لا، الدعاء غير مشروع، والوارد الدعاء فقط. خالف في ذلك الحنفية فقالوا: الصلاة غير مشروعة، وإنما المشروع الدعاء فقط. وقولهم هذا لا دليل عليه، وقولهم هذا ترده الأدلة الأخرى الثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. عندنا مسألة، أين تصلى صلاة الاستسقاء؟ أين تصلى صلاة الاستسقاء؟ قال ابن رجب الحنبلي: الخروج لصلاة الاستسقاء إلى المصلى مجمع عليه بين العلماء. الخروج لصلاة الاستسقاء إلى المصلى مجمع عليه بين العلماء. لو تذكرون في صلاة العيد ذكرنا قول للشافعي رحمة الله تعالى عليه، ماذا يقول الشافعي؟ يقول: صلاة العيد إذا كان المسجد في البلد واسعا، أداء صلاة العيد في المسجد أفضل من أداء صلاة العيد في المصلى. ذكرنا هذا في درس صلاة العيد. حتى الشافعي الذي يقول بهذا القول يقول: صلاة الاستسقاء الأفضل أن تصلى في المصلى. معي بارك الله فيكم؟ صلاة الاستسقاء الأفضل أن تصلى في المصلى بإجماع العلماء، بإجماع العلماء. قال ابن رجب: الخروج لصلاة الاستسقاء مجمع عليه بين العلماء. طيب ليش؟ لماذا تؤدى صلاة الاستسقاء في المصلى؟ قال ابن رجب: وذلك لأن الاستسقاء يجتمع له الخلق الكثير، فهو مظنة ضيق المسجد عنهم. الاستسقاء يجتمع له الخلق الكثير، فهو مظنة ضيق المسجد عنهم. إذن بإجماع العلماء يسن أن تصلى صلاة الاستسقاء في المصلى، فإنها لو صليت في المسجد وجاء الجمع الكبير من الناس سيضيق هذا المسجد عنهم. طيب لو صليت في المسجد هل الصلاة باطلة؟ أبدا، الصلاة ليست باطلة، وإنما الكلام عن الأفضلية، وإنما الكلام عن الأفضلية وعمل النبي عليه الصلاة والسلام. أين صلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء؟ صلاها في المصلى، ولم يصلها في مسجده الشريف، لم يصلها في مسجده الشريف، رغم أن الصلاة في المسجد النبوي لها أجر عظيم. طيب عندنا مسألة: ما هو وقت صلاة الاستسقاء؟ متى تصلى؟ هل تصلى مثلا في الليل؟ هل تصلى مثلا بارك الله فيكم قبل صلاة الفجر؟ هل تصلى مثلا وقت العصر؟ هل تصلى وقت المغرب؟ في المسألة بارك الله فيكم كلام بين أهل العلم، لكن جماهير العلماء، جماهير العلماء وهم المالكية والشافعية والحنابلة يقولون تصلى صلاة الاستسقاء من ناحية الوقت كوقت صلاة العيد. صلاة الاستسقاء وقتها مثل وقت صلاة العيد، صلاة الاستسقاء وقتها مثل وقت صلاة العيد. وقت صلاة العيد يبدأ من متى؟ من ارتفاع الشمس قيد الرمح إلى زوال الشمس، أذكرناه في الدرس الماضي. وقت صلاة العيد يبدأ من ارتفاع الشمس قيد الرمح إلى زوال الشمس. كذلك وقت صلاة الاستسقاء يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى زوال الشمس. بعض أهل العلم يرى بأن يمكن أن تؤدى بعد الزوال، ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم بأن القول الأول هو الصواب، القول الأول هو الصواب. طيب أين الدليل على ذلك؟ ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: شكى الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، قلة المطر، فخرج حين بدا حاجب الشمس. رواه أبو داود. فخرج حين بدا حاجب الشمس، أي خرج الاستسقاء يعني وتوجه إلى المصلى. متى؟ حين بدأت الشمس في الطلوع. وعندما سيصل إلى المصلى تكون الشمس ماذا؟ قد ارتفعت قيد رمح. واضح أيها الأخوة الأفاضل؟ واضح شيخ؟ واضح؟ طيب إذا قلت غير واضح وما كان واضح أنا هذا ما يجوز، معي بارك الله فيك؟ طيب جزاك الله خير. قالت عائشة: فخرج حين بدا حاجب الشمس، بداية طلوع الشمس وإلى أن يصل إلى المصلى ويجتمع الناس تكون الشمس قد ارتفعت قيد رمح، فأشبهت في وقتها وقت ماذا؟ صلاة العيد. فأشبهت صلاة الاستسقاء في وقتها وقت صلاة العيد، وقت صلاة العيد. طيب عدد ركعاتها كم ركعة صلاة الاستسقاء؟ لاحظوا حديث الباب الذي ذكره المؤلف: قال وحول رداءه ثم صلى ركعتين. قال وحول رداءه ثم صلى ركعتين. قال ابن رجب رحمة الله تعالى عليه: وهذا لا اختلاف فيه بين من يقول إنه يشرع للاستسقاء صلاة، وهذا لا اختلاف فيه بين من يقول أنه يشرع للاستسقاء صلاة، أي عند العلماء القائلين بصلاة الاستسقاء كالإجماع بأن صلاة الاستسقاء ركعتين وليس ثلاث ركعات أو أربع ركعات، صلاة الاستسقاء ركعتين وليست أكثر من ذلك، والدليل حديث الباب قال فصلى ركعتين. طيب، هل صلاة الاستسقاء سرية أم جهرية؟ سؤال لكم. الدليل، لا لا، الدليل آية أو حديث الله يرضى عليك. هات هات. نعم، حديث الباب، الحديث اللي نشرحه يا جماعة الخير، لا نبعد بارك الله فيكم، وهنا يظهر اللي معانا في الدرس واللي خارج الدرس معي بارك الله فيكم. حديث الباب قال جهر فيهما بالقراءة، ترى علقنا على هذا، قلنا هذا من أفراد البخاري معي بارك الله فيكم، هذا دليل بين يديك، هذا دليل بين يديك، صلاة الاستسقاء صلاة جهرية، وهذا بإجماع العلماء القائلين بصلاة الاستسقاء كما نقل الإجماع ابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه. إذن صلاة الاستسقاء جهرية، الدليل حديث الباب وجهر فيهما بالقراءة، وذكر ابن رجب الحنبلي أن هذا إجماع، أو قال لا اختلاف بين العلماء القائلين بصلاة الاستسقاء أنها جهرية، لا اختلاف بين العلماء القائلين بصلاة الاستسقاء أنها جهرية. طيب، عندنا مسألة، هل يكبر في صلاة الاستسقاء تكبيرات مثل صلاة العيد؟ هل يكبر في صلاة الاستسقاء تكبيرات مثل تكبيرات العيد؟ يعني في تكبيرات العيد في الركعة الأولى كم تكبيرة؟ 7 مع تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية كم تكبيرة؟ 5. هل نكبر هذه التكبيرات في صلاة الاستسقاء أم لا نكبر؟ السؤال لكم. طبعا حط في بالك ستسأل عن الدليل، هذا ضعه في بالك، تفضل. أبدا ما ورد دليل. في المسألة خلاف بين العلماء أيها الإخوة الأفاضل. جاء في حديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء، قال فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، قال فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، ولكن هذا اللفظ لا يصح، ولكن هذا اللفظ أيها الإخوة الأفاضل لا يصح. فالراجح والله تعالى أعلم بأنه لا يوجد في صلاة الاستسقاء تكبيرات مثل تكبيرات العيد، لأنه ما صح الدليل في ذلك، ورد دليل لكنه ليس بصحيح، جاء حديث ولكنه ليس بصحيح. الحديث عن ابن عباس يتكلم عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء، قال فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، رواه أحمد والنسائي والترمذي وأبو داود وابن ماجه، ولكن هذا الحديث لا يصح وهو حديث ضعيف، هذا الحديث لا يصح وهو حديث ضعيف. طيب، مسألة، هل في صلاة الاستسقاء تكون الخطبة أولا ثم الصلاة، يعني مثل صلاة الجمعة، أم تكون الصلاة ثم الخطبة مثل صلاة العيد؟ واضح بارك الله فيكم. هل صلاة الاستسقاء تكون على صفة الخطبة ثم صلاة ثم صلاة الاستسقاء ركعتين، أم تكون صلاة الاستسقاء ثم الخطبة؟ خطبة الجمعة تكون خطبة ثم الصلاة، خطبة العيد الصلاة ثم الخطبة. صلاة الاستسقاء كيف تكون؟ واضح المسألة شيخ؟ واضح المسألة برشيد؟ واضحة؟ طيب من يعرف؟ أو شركعتين يعني مثل صلاة العيد هكذا؟ إيه؟ بس وين الدليل؟ نريد دليل على هذا. إيه؟ نريد دليل على هذا. تفضل. حديث الباب. نعم. يعني كيف تكون؟ والخطبة؟ لأن مثل صلاة الجمعة ولا صلاة العيد؟ مثل صلاة الجمعة. طيب يعني خالفته صاحبنا صحيح؟ خالفته لا. طيب جاءت بعض الأدلة التي تبين أن صلاة الاستسقاء عبارة عن أولا الصلاة ثم بعد ذلك الخطبة، وجاءت أدلة أخرى تبين أن أولا الخطبة ثم الصلاة. لننظر في هذه الأدلة. جاء عند الإمام مسلم أن عبد الله بن يزيد الخطمي صحابي خرج يستسقي بالناس فصلى ركعتين ثم استسقى، أي دعا وخطب. هذه مثل ماذا؟ أي صلاة؟ مثل صلاة العيد. والأثر رواه الإمام مسلم في صحيح. وجاء في أثر في حديث آخر، حديث عبد الله بن عباس يصف استسقاء النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله، هذه إذن الخطبة، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، يعني مثل ماذا؟ صلاة الجمعة. جمهور العلماء يرون أن الصلاة أولا ثم بعد ذلك الخطبة. وهناك رواية عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه أن كلا الأمرين جائز، أن كلا الأمرين جائز، وهذا هو اختيار الشيخ بن باز والشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. صليت مثل صلاة الجمعة افعل ولا حرج، صليت مثل صلاة العيد افعل ولا حرج. وعادة الناس عندنا هنا أنهم يصلونها على أي صفة؟ مثل صلاة العيد، مثل صلاة العيد. وهذا ذكرنا دليله بارك الله فيكم، أثر عبد الله بن يزيد الخطمي عند الإمام مسلم في صحيحة، أثر عبد الله بن يزيد الخطمي عند الإمام مسلم في صحيحة. طيب مسألة، هل خطبة الاستسقاء هل هي خطبتان أم خطبة واحدة؟ الراجح والله تعالى أعلم أنها خطبة واحدة وليست خطبتين، أنها خطبة واحدة وليست خطبتين، لعدم الدليل الدال على أن في صلاة الاستسقاء نخطب خطبتين، فالأصل أنها خطبة واحدة. مسألة، هل يؤذن ويقام لها أو يقال الصلاة جامعة؟ قال ابن قدامة عن الأذان والإقامة، عن الأذان والإقامة قال: ولا يسن لها أذان ولا إقامة ولا نعلم فيه خلافا، أي بإجماع العلماء لا يسن في صلاة الاستسقاء أذان ولا إقامة. قال: ولا يسن لها أذان ولا إقامة ولا نعلم فيه خلافا، أي بإجماع العلماء. مستند هذا الإجماع جاء في رواية البخاري لأثر عبد الله بن يزيد الخطمي قال: ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم، ولم يؤذن ولم يقم. إذن بإجماع العلماء صلاة الاستسقاء لا أذان لها ولا إقامة. والدليل أثر عبد الله بن زيد قال: ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم. طيب هل ينادى بها الصلاة جامعة؟ أيضا هذا لم يرد فيه دليل، أيضا هذا لم يرد فيه دليل. فصلاة الاستسقاء لا يؤذن لها ولا يقام لها ولا يقال الصلاة جامعة، مثل صلاة العيد لا أذان ولا إقامة، وذكرنا ولا نقول حتى الصلاة جامعة. صلاة الكسوف نقول ولا ما نقول؟ ها أجيبه عبد الله. نقول الشيخ، هذا درس مر معنا الشيخ، صلاة الكسوف قال فنادى الصلاة جامعة، ما بارك الله فيك. أما صلاة العيد فلا أذان ولا إقامة ولا نقول الصلاة جامعة. صلاة الاستسقاء لا نقول الصلاة جامعة ولا يؤذن لها ولا يقام لها، ولا يؤذن لها ولا يقام لها. طيب المسائل كثيرة اليوم فأعانكم الله. قال هنا في حديث الباب: رغم وجازته إلا أنه حوى أحكاما كثيرة جدا لصلاة الاستسقاء. حديث الباب: رغم وجازته حوى أحكاما كثيرة جدا لصلاة الاستسقاء. قال: فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه. ما معنى حول رداءه؟ جعل الشيء الذي يوضع على اليمين جهة الشمال، والشيء الذي يوضع على الشمال جهة اليمين. يعني مثلا طرف الغترة هذه، هذا الطرف يكون على جهة اليسار فيقلبها، فيأتي ما هو على اليسار إلى جهة اليمين، ويأتي ما هو على جهة اليمين إلى جهة اليسار. وهذا قال به جمهور العلماء، والراجح أن هذا التحويل يكون للإمام والمأموم. الراجح أن هذا التحويل يكون للإمام والمأموم، وإن كان بعض أهل العلم يقولون هو للإمام فقط، ولكن يظهر والله تعالى أعلم أنه للإمام والمأموم. طيب جاء من حديث، جاء في سنن أبي داود يصفون تحويل النبي عليه الصلاة والسلام للرداء، قال: وحول رداءه فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن. معي بارك الله فيكم. إذن هكذا يكون التحويل، ما على اليمين يجعل على الشمال، وما على الشمال يجعل على اليمين. قال بعض أهل العلم: هذا من باب التفاؤل بتغير الحال، هذا من باب التفاؤل بتغير الحال. وهذه الأمور أيها الأخوة الأفاضل ما ينبغي للمسلم أن يفعلها هكذا وهو لا يستشعر إحسان الظن بالله عز وجل. انظروا إلى مقامات العلماء وكيف كان تعظيمهم لله عز وجل. يذكر عن الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه أنه في منطقتهم أصابهم قحط، فحدد الناس يوما كي يخرجوا فيه لصلاة الاستسقاء، فوجد بعض الناس أن الشيخ السعدي رحمة الله تعالى عليه قبل موعد الاستسقاء بيوم مثلا قد صعد على سطح منزله ويرتب وينظف مرازيب الماء على مرازيب الماء الموجودة في سطح منزله. فاستغرب بعضهم: طيب كيف يعني ما في مطر وانت كيف تصنع مثل هذا؟ معنى كلامه قال: سنصلي الاستسقاء وأنا أحسن الظن بالله أن الله عز وجل لا يرد السائلين. هكذا تكون ماذا؟ قلوب أهل التقوى وأهل الإيمان. وهذا أمر أيها الإخوة الأفاضل لا يمكن للسان أن يعبر عنه، فشتان ما بين قلبين، القلب الأول امتلأ بحب الله وحسن الثناء وحسن الظن بالله عز وجل، وبين قلب آخر ساه لاهن لا يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. لا يستويان أبدا. وكما قيل القلوب جوالة، فقلب يجول عند العرش وقلب يجول عند الحش. ما معنى الحش؟ موضع قضاء الحاجة، موضع قضاء الحاجة. هكذا القلوب أيها الإخوة الأفاضل. في الصلاة اثنين يصلون، واحد قلبه مع قراءة الإمام والآخر يحسب في الدينار والدرهم، هذه أمور موجودة. ما يستوون عند الله سبحانه وتعالى، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نسأل الله أن يمن علينا بفضله وأن يرحمنا برحمته. طيب، متى يكون تحويل الرداء؟ متى يكون تحويل الرداء؟ هل بعد تمام الدعاء ولا قبل الدعاء؟ متى يكون تحويل الرداء؟ قال جماعة من العلماء تحويل الرداء قبل الدعاء، وهو اختيار الشيخ بن باز رحمة الله تعالى عليه والشيخ العثيمين. جاء في حديث عبد الله بن زيد عند البخاري ومسلم قال وحول رداءه حين استقبل القبلة، وحول رداءه حين استقبل القبلة. استقبل القبلة يعني بدأ في الدعاء. حين استقبل القبلة أو أي أول ما بدأ في الدعاء وقبل الشروع فيه حول رداءه. فتحويل الرداء يكون قبل الدعاء، تحويل الرداء يكون قبل الدعاء. قال الحافظ ابن حجر ثم إن ظاهر قوله فقلب رداءه أن التحويل وقع بعد فراغ الاستسقاء، وليس كذلك، بل المعنى فقلب رداءه في أثناء الاستسقاء. معي أيها الأخوة الأفاضل، هذه سنة نبوية، هذه سنة نبوية تحفظ بارك الله فيكم. طيب، ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما. من الذي استقبل؟ الرجل استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزع وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا أي أسبوعا. قال ثم دخل أسبوعا، هذا من عندي طبعا ليس هذا في لفظ الحديث، سبتا معناها أسبوعا. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. قال المؤلف الضراب الجبال الصغر. في هذا الحديث بعض الكلمات يستحسن أن نقف عندها. قال من باب كان نحو دار القضاء. ما معنى دار القضاء؟ بعض الناس إذا أراد أن يجيب من رأسه سيقول الدار التي يوجد فيها القاضي، وبعض الناس يقول الدار التي يوجد فيها الإمارة أي الحكم، وكلاهما خطأ. دار القضاء دار لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، بيعت لسداد دينه. أوصى عمر بأن تباع لسداد دينه، بيعت لسداد دينه، بيعت لسداد دينه. عمر أوصى ابنه عبد الله بأن يسدد عنه الدين، فبيعت هذه الدار لسداد دين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لذلك سميت بدار القضاء، سميت بدار القضاء. في الحديث أيها الإخوة الكرام: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. القزعة القطعة من السحاب، يعني السحابة تكون كبيرة، وأما القزعة قطعة من السحاب، ليست كبيرة، قطعة من السحاب ليست كبيرة. في الحديث قال: على الآكام والضراب. الضراب الجبال الصغيرة، هناك جبال كبيرة عالية شاهقة، وهناك جبال أصغر منها، فالضراب بارك الله فيكم هي الجبال الصغيرة. طيب الآكام، الآكام جمع أكمة، الآكام جمع أكمة، وهي ما ارتفع من الأرض كالتل، التل الرملية أو الهضبة. فرق بين الهضبة وبين الجبل، فرق بين الهضبة وبين الجبل. الآكام أي التلال، الهضاب، ما ارتفع من الأرض. الضراب الجبل الصغير، الجبل الصغير. طيب، قال الصنعاني رحمة الله تعالى عليه: صح استسقاؤه صلى الله عليه وآله وسلم بالدعاء، وصح بالخروج إلى الصحراء والصلاة، فالكل سنة، فإذا لم يصلي واقتصر على الدعاء فهو أحد أنواع سنة الاستسقاء. أي الاستسقاء يكون بالدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله وهو على منبر الجمعة في خطبة الجمعة، ويكون أيضا، يعني ما يشترط أن يكون الدعاء في خطبة الجمعة، قد يكون في غير خطبة الجمعة، ويكون أيضا بصلاة الاستسقاء، ويكون أيضا بصلاة الاستسقاء. هذا وارد، وذاك أيضا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج لصلاة الاستسقاء وصلوا صلاة الاستسقاء، وورد أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا من دون صلاة، دعا من دون صلاة. والأدلة أوردها المؤلف، ذكر دليل على صلاة الاستسقاء، وذكر دليل على الدعاء من دون صلاة، ذكر دليل على الدعاء من دون صلاة. فائدة أيها الأخوة الكرام، عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنب نبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقون. رواه البخاري. أي يطلبوا من العباس أن يدعو الله لهم، لأنه كان صحابيا عم النبي عليه الصلاة والسلام، رجلا صالحا، فكانوا يطلبون منه أن يدعو الله عز وجل لهم بأن ينزل الله عز وجل الغيث. هذا رواه البخاري. وفي كتاب المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان بإسناد صحيح أن السماء قحطت، فخرج معاوية بن أبي سفيان وأهل دمشق يستسقون، فلما قعد معاوية على المنبر قال: أين يزيد بن الأسود الجرشي؟ فناداه الناس، فأقبل يتخطى الناس، فأمر معاوية فصعد المنبر. يزيد ابن الأسود الجرشي صعد على المنبر، فقعد عند رجليه، فقال معاوية: اللهم إنا نستشفع إليك اليوم بخيرنا وأفضلنا، اللهم إنا نستشفع إليك بيزيد ابن الأسود الجرشي، يا يزيد ارفع يديك إلى الله. فرفع يزيد يديه، ورفع الناس أيديهم، فما كان أوشك أن فارت سحابة في الغرب كأنها ترس، وهبت لها ريح فسقينا، حتى كاد الناس ألا يبلغوا منازلهم. أي أن هذا الرجل كان رجلا صالحا مقبلا على الله، فدعا الله عز وجل فأنزل الله عز وجل الغيث العظيم. وثبت أيضا عن هذا الرجل بإسناد الحسن أن الضحاك بن قيس طلب منه الدعاء بنزول المطر، فدعا قال: فانصرف الناس وهم يخوضون في الماء، سقوا مباشرة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وإذا أصابتنا أي مصيبة فبما كسبت أيدينا، والله عز وجل له حكمة عظيمة، والله سبحانه وتعالى له حكمة عظيمة. أريد أقرأ عليكم فائدة في تاريخ قزوين. أيها الإخوة الكرام، قال أبو العباس بن عطاء: رأيت الجنيد في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال، الآن يحاور من رآه، فقال: تذكر السنة الفلانية وقد احتبس على الناس المطر؟ فقلت: بلى. قال الجنيد يقول عن نفسه مرة أخرى، أبو العباس بن عطاء يقول: رأيت الجنيد في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: أي قيل للجنيد في المنام. الجنيد الآن يقول بأنه قيل له: تذكر السنة الفلانية وقد احتبس على الناس المطر؟ فقلت: بلى. فقيل للجنيد: قلت مع الناس ما أحوج الناس إلى المطر، فوبخني الله على ذلك. فقال: يا جنيد، ما يدريك أن الناس يحتاجون إلى المطر وأنا أدبر الخليقة بعلمي، إنه إني عليم خبير، اذهب فقد غفرت لك. أي أن بعض الناس أيها الإخوة الكرام، إذا نزل الغيث أو احتبس الغيث يبدأ يتكلم بالكلام الذي لا يليق من ناحية الأدب مع الله عز وجل. إذا نزل الغيث قال: نحن على صلاح وتقوى، لذلك أنزل الله عز وجل علينا المطر، وهذا طبعا أمر أيها الإخوة الأفاضل غير طيب، بل المسلم دائما يحمد الله ويستغفر من تقصيره. وإذا لم ينزل الغيث ينظر بعضهم إلى هذه المسألة بأن الناس كلهم على شر وفجور وموبقات وغيره، وهذا أيضا أمر غير طيب. مطالبون نحن بأن نستغفر الله وأن نتوب إليه وأن نندم جميعا على ذنوبنا ومعاصينا، ولكن لنتأدب مع الله. فالله عز وجل له الحكم العظيمة البالغة سبحانه وتعالى، والمسلم دائما وأبدا يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. طيب، في الحديث أيها الإخوة الكرام، حديث أنس قال: فلما توسطت السماء أي السحابة انتشرت ثم أمطرت، فالغيث يسمى مطرا، ولا إشكال في ذلك. فإن بعض الناس يتناقلون بعض الرسائل على بعض البرامج التواصل الاجتماعي، يقولون بأن المطر ما يسمى مطر إلا في العذاب، وهذا غير صحيح، بل يسمى مطر ولو كان في غير عذاب. قال: ورأيت المطر يتحدر من لحيته صلى الله عليه وسلم. معي بارك الله فيكم، فهذا أمر ينتبه له. وأنا عندي قاعدة في الأمور المتداولة عن طريق مواقع التواصل، الأصل فيها الشك. أنا أتبع هذه القاعدة وراحتني راحة عظيمة، الأصل فيها الشك، فلا تصدق شيئا حتى تراجع بنفسك، إلا لو كان المرسل ثقة متحريا يراجع ويدقق. يعني ينشر بعض الناس أشياء وأمور وجلها بارك الله فيكم أو كثير وكثير منها أمور غير صحيحة وأمور متكلفة وأمور أيها الإخوة الكرام لا دليل عليها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. تبقى من كتاب الصلاة باب واحد، وهو باب صلاة الخوف، ونكمله إن فسح الله عز وجل في العمر يوم الأربعاء القادم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. من كان عنده سؤال يتعلق بدرسنا يتفضل، في خارج الدرس رجاء لا تسأل حتى نختصر الوقت. تفضل. ما رجعتها والله. احتاج الى مراجعه هل ورد اثار عن التابعين او عن الصحابه؟ ما يحضرني دليل. انا ما راجعت المساله، لم اراجع المساله، لابد ان اراجعها. نعم تفضل الشيخ. سلع جبل موجود في المدينه، فما كان بين المسجد النبوي وبين هذا الجبل شيء يمنع الرؤيه، فما كانوا يرون اي سحابه ولا كانوا يرون اي شيء. واضح الشيخ؟ هنا تفضل الشيخ. بارك الله. عندما دخل الرجل وطلب الاستسقاء من الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، تكلمنا عن هذه المسألة؟ تكلمنا عنها صلاة الجمعة، تكلمنا عنها أن الخطيب لو كلم لا يوجد أي إشكال معي بارك الله فيك، بالنسبة للمتكلم وبالنسبة للخطيب أيضا. هي نعم تكلمنا عنها، هي درس ماضي تكلمنا عنها بارك الله فيك في أبواب صلاة الجمعة، فلا حرج في ذلك. هي نعم وذكرت لكم الموقف الذي رأيته من الشيخ العثيمين، تذكرونه؟ هنا هذا ذكرناه، الحمد لله في شهود يعني ما تفردت بشيء. هنا طيب بعدين تخبرونها، تخبرون زملائكم. تفضل ابو عبد الله. بارك الله. النبي صلى الله عليه وسلم ورد بانه اذا نزل الغيث قال اللهم صيبا نافعا، فهذا وارد بارك الله فيك، ورد ايضا يعني من ناحيه التنبيه العام مطرنا بفضل الله ورحمته، أن الإنسان ينسب النعمة إلى الله يقول الحمد لله مطرنا بفضل الله برحمة من الله وما بكم من نعمة فمن الله. معي بارك الله فيك. هنا
هل يقال للخطيب إذا طلب منه الاستسقاء يستسقي عملا بهذا الحديث أم لا يستسقي من نفسه؟
أحسنت، يظهر والله أعلم أن الخطيب إذا طلب منه الاستسقاء يستسقي، وله أن يستسقي إذا وجد حاجة من الناس، يعني ما نزل المطر يستسقي كما جاء عن معاوية وكما جاء عن عمر. معي بارك الله فيك. هنا تفضل. ولي الأمر، من يحدد وقت صلاة الاستسقاء؟ ولي الأمر، لأن هذه من الأمور العامة الموكولة إلى ولي الأمر. واضح الشيخ؟ هنا بس دقيقة أنبه على نقطة ذكرتني بشيء. توجد بعض الفتوى لبعض أهل العلم في أداء صلاة الاستسقاء من دون إذن ولي الأمر، هذه الآن مسألة علمية، لكن لابد أن ننتبه في طريقة التعامل مع هذه المسألة. ما هي طريقة التعامل؟ بعض أهل العلم يقولون صلاة الاستسقاء لا تحتاج لإذن ولي الأمر. طيب الآن هل هذا القول صحيح أم خطأ؟ هذه مسألة أخرى. ولكن أهل العلم المعروفين بالعلم يتفقون على أنه لو منع ولي الأمر من الاستسقاء إلا بإذنه ما تخرج الاستسقاء، وبين الأمرين فرق أيها الإخوة الكرام. بعض الناس قد يورد لك أقوال بعض مشايخنا يقول لك الشيخ الفلاني يقول صلاة الاستسقاء ما يحتاج فيها أمر ولي الأمر، نقول هذه مسألة علمية، لكن إذا ثبت عندنا منع ولي الأمر عن الشيء إلا بإذنه يلزمنا السمع والطاعة. واضح بارك الله فيكم، هذه مسألة لابد أن ينتبه لها. تفضل. والأصل بارك الله فيكم أن مساء يعني هذه الأمور توكل إلى أهل العلم المعروفين بالعلم والصلاح والتقوى، هذا هو الأصل في هذا، خاصة أن المقام مقام ذو البنيدي الله. طبعا نتكلم عن شيء من ناحية الظاهر، أما الباطن فعلم ذلك عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا هذه مسائل شرعية تحتاج إلى رجل بالإضافة إلى الصلاح يضبط مسائل العلم حتى يعرف ماذا يصنع وماذا يفعل. ولو تلاحظ من كان يستسقي؟ عمر كان يطلب من العباس، معاوية عالم فقيه رضي الله عنه وأرضاه كان يطلب من يزيد، معي بارك الله فيك، يزيد بن الأسود، وهكذا بارك الله فيك. تفضل. للشيخ الغترة بهذه الطريقة، هذا على الجهة اليمين وهذه على جهة اليسار، إذا قلبتها نزعت الغترة وقلبتها، ما كان في جهة اليمين سيصبح في جهة الشمال، وفي جهة الشمال سيصبح في جهة اليمين. ما عبارك الله فيك؟ البشت مثلا إذا قلبته سيأتي ما كان في اليمين على الشمال وما كان في الشمال على اليمين، وهكذا بارك الله فيك. فضل الأصل في أفعال النبي عليه الصلاة والسلام الاقتداء والاتباع. معي؟ حول النبي عليه الصلاة والسلام رداءه، ما قال الصحابة لا تحولوا رداءكم، فالأصل في فعله الاقتداء. تفضل. أحسنت. نعم يجوز تكرار صلاة الاستسقاء أكثر من مرة، لأن صلاة الاستسقاء لبها وخلاصتها الدعاء والطلب، وتكرار الدعاء والطلب لا حرج فيه. أضرب لك مثال آخر، لو تكرر الخسوف نصلي أم لا نصلي؟ نصلي. بالنسبة لي تكرار الشيء، هذا صلاة الاستسقاء مرتبطة بالقحط وعدم نزول المطر، فإذا تأخر لا مانع من أن تصلي، أن نصلي صلاة الاستسقاء عدة مرات. تفضل شيخ. يحتاج إلى مراجعة. نعم. تفضل شيخ. نعم. أحسنت. دعاء صلاة الاستسقاء الإمام يستقبل القبلة ويدعو ويؤمن من حضر، ما عبارك الله فيك في صلاة الاستسقاء، خطبة صلاة الاستسقاء. ما سمعت؟ نعم بالمطر، دعاء جامع بنزول المطر. تفضل برشيد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس العمامة، وما كان يعني كان حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه يلبس العمامة، ولكن في صلاة الاستسقاء جاء أنه حول الرداء، فيحول ما يمكن أن يقلب يمينه إلى شمال والشمال إلى اليمين، والله تعالى أعلم. طيب أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.